لغسله طهورية ماء وإباحته، وهذا مشترك في جميع الأغسال في الشرع ومطلوب في كل تطهر، أن يكون الماء طهورا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وكذلك أن يكون الماء مباحا. إيش معنى أن يكون مباحا؟ ألا يكون مغصوبا، أن الماء المغصوب محرم استعماله. والمذهب أن الماء المغصوب هل يطهر ولا لا يطهر؟ المذهب أنه لا يطهر، مذهب الإمام أحمد أن الماء المغصوب لا تصح به الطهارة، وخالفه بقية الأئمة الأربعة أن الماء الطهور المغصوب يطهر مع الإثم، كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، كالصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم. وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواة، وهذا اتفاق أهل العلم أنه يشترط للغاسل أن يكون مسلما، لأن الغسل عبادة وتغسيل الميت عبادة، والكافر ليس من أهل العبادات، ولأنه نجس في الغالب فلا يطهر غسله المسلم. هذا قول عامة أهل العلم. وهناك قول للإمام أحمد أنه يجوز أن يغسله الكافر إذا كان نائبا عن مسلم نوى غسله، يعني أن يستأجر المسلم غاسلا كافرا وينوي بتغسيله تغسيل الميت. لكن يعني الأصل أنه لا يغسل المسلم إلا المسلمين، إلا المسلمون، لأن التغسيل عبادة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وعقله ولو مميزا لا بد أن يكون الغاسل عاقلا مميزا، ولا يشترط بلوغه، لا يشترط البلوغ، لأن المميز يصح غسله لنفسه، والعبادة إذا صحت لصاحبها صحت لغيره، كما قلنا في صلاة الصبي أن صلاة الصبي إذا صحت لنفسه صحت لغيره، أو حائضا أو جنبا أيضا يصح أن يغسل الميت الحائض والجنب، لأنه يصح غسله بنفسه، ولأنه لا يشترط في الغاسل أن يكون طاهرا أو متطهرا، وإن كان ذلك مكروه، لأن الملائكة لا تحضر المكان الذي فيه حائض أو جنب، كما ورد في الحديث أن البيت الذي فيه الجنب لا تدخله الملائكة. وقولنا بالكراهة لا يعارض قولنا بالجواز، فإنه يجوز تغسيل الحائض والجنب مع الكراهة، فالأولى أن يتم التغسيل على يد الطاهر أو المتطهر، وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا. إذا بدأ في غسله يجب عليه أن يستر عورته وهي ما بين سرته وركبته، فيجب تغسيل الميت وهو مستور، يجب ستر عورته وهي ما بين سرته وركبته، لحديث علي رضي الله عنه: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. وأما ابن من هو دون 6 أو 7 سنين فكما قلنا أن هذا لا حكم لعورته، وأما من هو ابن 7 سنين إلى حد البلوغ فعورته الفرجان، عورته الفرجان إذا كان دون البلوغ، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه. وأيضا يستحب أن يجرد عن الثياب لأن هذا أسهل وأمكن في التغسيل وأبلغ في التطهير، سوى العورة، أنه يجرد عن الثياب سوى العورة. والرسول عليه الصلاة والسلام غسل في قميص خفيف لأنهم اختلفوا رضي الله عنهم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم عند موت النبي عليه الصلاة والسلام هل يجردون من الثياب أو لا، فأوقع الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فقاموا وغسلوه وعليه القميص أو عليه قميص، فكانوا يصبون عليه الماء ويدلكونه بقميصه، قال: لأن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه، هو صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا. أما القول بطهارة الفضلات ففيه نظر، إن كان المقصود به البول والغائط فهذا لم يأتي دليل فيما أعلم عليه. والصواب أنه لعظم حرمته صلى الله عليه وسلم منعوا من تجريده، لعظم حقه وحرمته عليه الصلاة والسلام منعوا من تجريده وهو من خصائصه.
وستره عن العيون تحت ستره
وستره وإذا أخذ مجرد منه وستره
وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت أمكن لأنه أستر له. ويكره لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف معين. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت غير أنثى حامل إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمقترن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفقه ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور، ويكثر صب الماء إلى إذن ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف على الراس وعلى يده خرقة فينجيه أي يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل في حال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك، ويستحب ألا يمس سائره إلا بالفرقة.
وستره عن العيون إذا جرده، وكما قلنا أن التجريد أنكن في التغسيل وأبلغ في التطهير، وإذا جرده ستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت، يعني لا يغسله في العراء لأن الميت عورة، يستحب سترها ويكره النظر إلى الميت إلا لحاجة، ولهذا يغسل في خيمة أو في بيت ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، لأنه أستر له عن العيون، أستر له عن العيون، فيستر من جميع الجهات حتى من جهة السماء، حتى من جهة السماء. فالغاسل عليه أن يستر الميت ما استطاع لأنه عورة، ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بغير خلاف المعين. المعين هو المكلف بالتغسيل والتكفين، فغير المعين لا ينبغي له أن يحضر، لأنه ربما يكون في الميت شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد إلا من عينه للتغسيل، والحاجة غير داعية إلى حضوره، ما في داعي أنه يحضر إذا ما في هناك حاجة، فلا داعي أن يحضر، بخلاف الذي يعني مطلوب، بخلاف الذي الميت بحاجة إلى حضوره كالغاسل والذي يصب الماء والذي يعاون، فهذا له الدخول عليه، له الدخول عليه والمساعدة في التغسيل. ثم يرفع رأسه أي رأس الميت إلى قرب جلوسه، أنه يرفعه إلى قرب هيئة الجلوس بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، كأنه يحتضن في صدره، من أجل أن يعصر بطنه كما قال، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج من الفضلات، يخرج ما في بطنه من النجاسات المستعدة للخروج، والمسح يكون مسحا رفيقا لئلا يحصل هناك كسر لعظم. وإذا كان الميت متصلب ما يرفع، إذا كان متصلبا لا يرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في حرمة، فيحرم إيذاؤه بكسر أو بشيء بهذا الحديث وغيره، لأن حرمة الميت المؤمن كحرمته حيا، فيجب الرفق به في غسله وتكفينه وحمله وما سوى ذلك. إلا الأنثى فإنها لا تعصر، لا يعصر بطنها ولا ترفع إذا كانت حاملة، إذا كانت حبلى إنها لا تحرك للولد الذي في بطنها. ويستحب أن يكون هناك بخور في المحل أو المكان الذي يغسل فيه الميت لئلا يتأذى الغاسل أو من هو حاضر برائحة الميت أو بالخارج منه. ويكثر صب الماء حينئذ يدفع ما يخرج بالعصر فلا يظهر له رائحة ويتأذى بها. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، يعني كالمستنجي يمسح فرجه بها، ولا يحل له أن يمسها ببشرته، بل يلبس في يده كيسا أو يلبس يعني في يده الدس أو الكفوف بحيث أنه لا يمسه بيده مباشرة، فيلف على يده خرقة ويغسل فرجه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. فإذا كان قد بلغ 7 سنين فما فوق فلا تمس عورته بغير حائل، لأنه يمكن أن يطهره بدون أن يكون هناك مس، يطهره به وعلى يده الخرقة، فلا يمس عورته مباشرة بلا حائل.
ألا يمس السائر سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية البدن، ثم يمضيه لذا كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ادعن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما فرقة مبلولة بالماء بين شفتين، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسله كف الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأن الماء بما تقدم، ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت لها النية كغسل الجنابة.
نعم، يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنهم غسلوه صلى الله عليه وسلم وعليه قميص، كما قلنا أنهم ما جردوه رضي الله عنهم لحرمته، يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوقه، يدلكون القميص عليه من فوقه، فيستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وليأمن مس العورة المحرم مسها، وإن كان لا يحرم أن يمس بدنه بالتغسيل، المحرم هو مس العورة فقط، لكن يستحب أن لا يمس بدنه إلا بخرقة، ويعد الغاسل خرقتين، يحضر معه خرقتين، خرقة لتغسيل السبيلين، تغسيل الفردين وتنظيفهما، والخرقة الأولى يغسل بها بقية البدن لئلا يعني يتنجس بقية البدن، ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة ما عدا المضمضة والاستنشاق كما قال، لما روت أم عطية الأنصارية، وأم عطية الأنصارية كانت تغسل الميتات من الصحابيات رضي الله عنهن وارضاهن، وعلمها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغسل الميتة، فقالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها في غسل ابنته وهي زينب رضي الله عنها لما توفيت، قال لهن: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها يعني في اثناء الغسل ابدأن باليمين، وقدموا موضع الوضوء، قدموا موضع الوضوء في الغسلة المتصلة بالوضوء. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره، لأن استحباب الوضوء بعد نية الغسل، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، لا يصب الماء في فمه ولا في أنفه، لأن إذا دخل إلى جوفه ربما أفسد جوفه وربما ساهم في إخراج الفضلات وحرك النجاسات، وإنما يدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، هذا نيابة عن إيش؟ عن المضمضة والاستنشاق، نيابة عن المضمضة والاستنشاق، فيغسل كفيه ثم يدلك أسنانه ما بين شفتيه ومن خريب الفرقة المبلولة بالماء، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما، ولا يدخل الماء في الجوف كما قلنا خشية تحريك النجاسة، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه، كما أن الحي إذا أراد أن يغتسل يبدأ بماذا؟ يبدأ بالوضوء. من أراد أن يغتسل من الجنابة يبدأ بماذا؟ يبدأ بالوضوء، فيبدأ معه بالوضوء غير المضمضة والاستنشاق فكما وصفنا، ويتم بعد ذلك الوضوء ثم ينوي غسله، لأنها طهارة تعبدية اشترطت لها النية كغسل الجنابة. ولماذا هو ينوي غسله؟ لأن النية من الميت متعذرة، النية من الميت متعذرة، ولذلك فهو ينوي عن الميت غسل الجنابة، والنية كما تعلمون محلها القلب.
ويستدل وجوبا لما تقدم، ويغسل بروة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والروة لا تتعلق بالشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحدث السابق، ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينقى بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع.
يمكن تقول ينقى صح هذا صح
وطرها اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما بمستمع، وسنة قطع على وتر.
ثم يبقي غسله قلنا ويسمي وجوبا لما تقدم، كما هو الحال في غسل الجنابة والوضوء، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا من القياس أنه يسمي في هذه الحال، ويغسل بروة السدر المضروب، المضروب يعني الذي قد خلط بالماء حتى صارت له روة، يغسل بروة السدر رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والربوة لا تتعلق بالشعر فتزيل عنه الوسخ والقدر وتنقيه تنظفه، ثم يغسل شقه الأيمن لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بالشق الأيمن بما أقبل أولا، بما أقبل من الجسد من العنق والصدر والفخذ والساق، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ثم شقه الأيسر للحديث السابق الذي هو الدانة بميامنها، ولا يكبه على وجهه، لا يكب الميت على وجهه إكراما له، ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه، يكون ذلك غسلة واحدة، إذا غسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم أفاض الماء على سائر الجسد هذه إيش؟ غسلة واحدة، يفعل هذا ثلاثة إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، إلا الوضوء في مرة واحدة، يغسله أقل الغسلات غسلة، أقل الغسلات غسلة، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه برفق كما قلنا من غير عصر، برفق ليخرج ما تخلف من الفضلات، فإن لم ينقي بثلاث غسلات إذا بقي أثر النجاسة تخرج من السبيلين زاد حتى أنقاه، قال زيد حتى ينقي أو حتى ينقى ولو جاوز السبع، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني إن رأيتن أنها بحاجة إلى أكثر من ذلك فلا مانع. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل عدد الغسلات موقوفا إلى نظر الغاسل، إذا رأى الغاسل أنه بحاجة لا مجرد هكذا يعني التشهي والزيادة في صب الماء، وإنما إن رأيتن يعني احتجتن إلى زيادة الغسل. أما الإيتار فمطلوب، الإيتار أن يغسله واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، الإيتار مطلوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها وترا، اغسلنها وترا، فالإيتار مطلوب. أقله واحدة والثلاث ندب واستحباب، وما زاد فهو مستحب أو مطلوب إذا لم يحصل الإنقاء، يكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا، هذا هو المستحب لأنه يحصل بها كمال النظافة، يحصل بها كمال النظافة، فيحرم الاقتصار أو يكره الاقتصار على واحدة، ويستحب أن يكون ثلاثا كما قلت. أما إن خرج شيء فيحرم الاقتصار على ثلاثة حتى ينقطع ويحصل النقاء، فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسن قطع على وتر، وسن قطع على وتر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها وترا في حديث المعطية، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. ولا تجد مباشرة الغسل، لا تجد مباشرة الغسل، فلو ترك تحت مزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى، يعني أنه لا يشترط التدليك له، وإن كان هو الأكمل والأفضل أن يدلك ولو بثوبه الذي يلبسه كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو صب عليه الماء أو تلك تحت ميزان ونوى الحاضرين بهذا الفعل تغسيله وحصل النقاء وعمه الماء كفى، كفى هذا الأمر. وإن كان السنة أن يوضأ وأن يبدأ باليمين، لكن هذه الحالة قد تكون لحالة طارئة أو حاجة يعني لعدم قدرتهم على تحريك، أنه ربما يكون يتفسخ بالتحريك أو يتقطع، فيكون هذه في الحالات الضرورة أو الحاجة. أكتب إلى رقابة وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.